صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى ابن عمك ووصيك أمير المؤمنين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد يا أبا عبد الله؟ قصيدة عصماء للسيد صالح بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. في عظمة الحسين وعظمة المآتم التي عقدت عليه وحيله الفداء. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الجهل يعمدون، وأمك أم أم الكتاب تنهدت يا زهرة، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها متنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تدعو وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد صلى الله عليه وآله، يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلات مشرد، فعترته بالسم والسيف قد قضى، فبعض شهيد وبعض بالفلات مشرد، لكن فأي شهيد أصلت الشمس جسمه، فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من نوره يتوقد، وأي ذبيح رضت الخيل صدره، أيوة حسين، وفرسانها من ذكره تتجمد، ألم تك تدري أن دين محمد صلى الله عليه وآله كقرآنه في صبطه متجسد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمده لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا بعد. يا سيد صالح قال وأعظم ما يشجي الغيور حرائر وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تضام حاميها العلي مقيد لعلي الهل تفتته يجاذب ونينه ونادت الحادي عز مسوق الضعينه وجثة أبوك على الثرى ظلت رهينة متحيرا انصاب عزى المظلوم فيه حنو جرى دمعة وتحسر زي العباد وقالها شعبتيني يا عم والألم زاد عم زينب نصبي على أخوانك عزب مجلس ابن زياد عد من يا عمي بعد ابويا الحال تشكي انا شبيدي يا عم وتشتكين الحال عندي نهبوا فراشي وترمى وبالقاع خدي للهضم والذلة يا محزون استعد كل هالعذاب أهون من يدخل الدياب لسان حالها إلى ابن أخيها وصدت الذاك العليل مقيد وتهمل العين نادى تنسفها السلاسل يا ابني عنك هلوني قوم يا ابني ويا النساء قبل السفر جهز زندي وزندك نعاش يا ابني ونشيل جنازة ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى ونقصان من عماه. صدق سيدنا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصي النبي محمد. أحاول أن أقف مع هذه الكلمة العظيمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي فيها نوع من الشمول والعموم، أنه ما جالس هذا القرآن أحد إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى ونقصان من عمى. ينقل يعني أنه أحد الذين لا يفهمون العربية يقرأ القرآن بشكل دائم عند حفيد من أحفاده سأل أنت تفهم حينما تقرأ شيئا؟ قال لا ما أفهم. قال إذن لماذا يعني تتعب نفسك هذه الأيام في كل يوم تقرأ؟ وعلى توفيق الناس واقعا بعض الناس جزء بعض الناس أقل بعض الناس أكثر وهكذا ولكل ذي فضل فضله. فيعني هذا كأنما شيء يمثل حالة من الجهد وتضييع الوقت بلا فائدة. هذا الجد أيضا رجل كبير وحكيم، فأعطى الولد، عندهم سلة يخلون فيها فحم عادة، ففرغ الفحم منها وقال له روح النهر أو العين فاملأها ماء. خب سلة ما تمسك الماء، فحاول مرات عديدة بطرق متعددة ما استقر الماء فيها. رجع قال لي يا جد هذه السلة لا يستقر الماء فيها. قال لي تغيرت لو ما تغيرت؟ قال طبعا تغيرت. قال شنو التغير؟ قال هذا السواد الذي كان على أطرافها زال بأكمله. صح أنت ما تمكنت أن تمسك الماء أو أن تجمعه، لكن هذا الماء أثر بالنتيجة، أثر أثرا يحقق النظافة، يحقق الطهارة. لذلك هذا كأنما يريد أن يقول له بأننا حينما نقرأ القرآن وإن كنا لا نفهمه لكن له أثر. ولذا هذه بعض الآثار الغيبية، البركات. مثلا عندنا روايات أن النظر في القرآن يجلي البصر أو يجلي البصر، هذه بركة غيبية الله سبحانه وتعالى يفيضها على الذي يجلس مع القرآن. العلماء والمفسرون يعني توسعوا في التعامل مع القرآن، في تفسيره، في بيانه، يعني أنواع وأشكال. مثلا الآن احنا نشوف هذه التفاسير المعروفة والمشهورة، يعني يفسرون الكلمات من ناحية لغوية، بعدين يفسرون الآية مجتمعة، وربما مثلا البعض يثير بحثا فلسفيا، بحثا أخلاقيا، بحثا كلاميا، بحثا عرفانيا، وهكذا. وحتى المتصوفة أصحاب الرموز والإشارات أيضا حاولوا أن يوجدوا لكل حرف معنى، والجمع بين الحرفين أيضا له معنى. يعني شوف مثلا يقولون أول حرف من حروف القرآن شنو هو؟ الباء. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حرف هو الباء، وآخر حرف هو سين الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. زين، هذا يقول أنت الآن اجمع بين هذين الحرفين الباء والسين تصير الكلمة بس كلمة فارسية، لكن احنا نستخدمها يعني يكفي خلاص. فكأنهم أرادوا أن يحققوا ما قاله الرجل حسبنا كتاب الله، فقالوا بأنه القرآن كاف من أوله، يعني بين هذين الحرفين هذه الكلمات بأكملها تكفي عن أي شيء آخر. وهذا غلط، غلط، لأننا وجدنا أن كثيرا من الذين ضلوا وأضلوا بالقرآن الكريم، يعني الذين وصفوا الله عز وجل بالجسمية، وصفوه بالمكان، وصفوه بالمحدودية، وصفوه بالعجز، وصفوه بالجبر، وصفوه بالتفويض، هذه كلها بالنتيجة تدعي أن لها أدلة من كتاب الله عز وجل. وكما يقول الشاعر وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تكن لهم بوصلي. هذه مشكلة واقعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسمها من اليوم الأول، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما، مو بأحدهما، ولذلك على كلا الطرفين، يعني إذا يجي واحد يقول بأنه إحنا لا نستغني بالقرآن عن كل شيء، نقول له هذا باطل. أو واحد يجي يقول نستغني بالعترة عن القرآن، هذا بعد الكلام باطل أبدا. العترة أرشدونا إلى القرآن، وهذه واحدة من التوجيهات من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه أنت حينما تجلس مع القرآن اتحسس وتأمل هذه القضية، فسوف ترى حينما تتأثر بالقرآن أنك ستقوم بزيادة في هدى ونقصان من عمل. وعلماءنا جزاهم الله خيرا، يعني الشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليه في جامع السعادات عنده بحث في آداب قراءة القرآن وتلاوته، ويقول أنه تنقسم إلى آداب ظاهرية وإلى آداب باطنية. من الآداب الظاهرية الوضوء واستقبال القبلة والتماس مكان لا يوجد فيه إزعاج، حتى فعلا الواحد يقدر يتدبر يتأمل، والجلوس جلسة المتأدب لأن الله يكلمه. ولذلك ورد مثلا في كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا أن يجيب المؤمن ربه بقوله لبيك اللهم لبيك، وارد في الروايات عن أهل البيت صلوات الله، يعني كل ما مرت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إنسان يقول لبيك اللهم لبيك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك صلوا عليه وسلموا تسليما. من الآداب الباطنية، من الآداب الباطنية يقول أنه أول شيء ينبغي أن يلتفت إلى أن الذي يخاطبه والله عز وجل، هذا أدب باطني. ولذا البعض يبكي بكاء بكاء شديدا، أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف المتقين في الخطبة المشهورة، أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون آيات الله يحزنون بها أنفسهم. وعندنا روايات أن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن، أو إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن، ويتفاعل مع كل آية يمر بها. يعني شوف مثلا بعض الآيات فيها إساءة أدب إلى الله عز وجل، فأنت يعني لما تشوف إنسان مؤمن يساء له الأدب أنت يعني تنقبض نفسيا تنزعج تتأذى، فما بالك إذا أسيء الأدب مع المعصوم، ما بالك إذا أسيء الأدب مع الله عز وجل. وقالوا يد الله مغلولة، ولذلك أجابهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أو قالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني حالة من التجرؤ الشديد على الله عز وجل. وأنتوا أصحاب كتاب، يعني هذه المقولات من أصحاب الكتاب اليهود لعنهم الله، الذين نراهم الآن يحققون كل الذي أخبر القرآن عنهم فيه يحققونهم. يعني القرآن وصفهم بأنهم قتلة الأنبياء، ووصفه لهم بقتل الأنبياء وصف دائم، يقول ويقتلون النبيين، فعل مضارع يعني ما يوقفون. إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول كان بنو إسرائيل يقتلون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 70 نبيا، يعني هذه الآن بشكل يومي أو في بعض الأيام. المهم الحسين يشير إلى هذه الجريمة العظمى، يقتلون النبيين بغير الحق. طبيعي جدا، النبيين لا يوجد قتل لهم بالحق، ما موجود. نعم الإنسان العادي يخطأ يصدر منه ما يستوجب قتله، لكن الأنبياء لا يصدر منهم ما يستوجب قتلهم. إذن لماذا قال ويقتلون النبيين بغير الحق؟ تشنيعا عليهم من جهة، ومن جهة أخرى لبيان أن الأنبياء لا مجال لقتلهم بالحق، ما موجود، لا يوجد مجال لقتلهم بالحق، لأنهم يعيشون حالة الطاعة المطلقة لله والعصمة. أو مثلا لما يمر بآية أيضا فيها إساءة للأنبياء، وكل الأنبياء أسيء إليهم، يسمونهم سحرة، ساحر، مشعوذ، شاعر، كاهن، أو يصفونه بالافتراء وقالوا إنما يعلمه بشر. لسان الذي يعني بشر يعني سلمان في الروايات هذا يعني النبي صفوي، نبيكم صفوي من ذيك الأيام، بعد واحد فارسي يعلمه، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. زين، يجون إلى الأنبياء يهددونهم بالقتل. أو يعني شوف مثلا لما أن جاءت الملائكة إلى لوط على نبينا آله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لوط يعني نبي مستضعف، وهكذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف الأنبياء في إحدى خطب النهج، يقول كانوا قوما مستضعفين، كل الأنبياء هكذا، اللهم إلا مثلا داود، سليمان، يوسف، هؤلاء حصل لهم ملك، حصلت لهم قيادة للأمة بأكملها، وأما باقي الأنبياء يقول كانوا قوما مستضعفين قد ألصقوا بالأرض جباههم ولكنهم كانوا أولي عزيمة وأولي قوة في بصائرهم، دول أصحاب بصائر، ولذا لا يهزه شيء، لا يزلزله شيء، على رغم أنه لا يملك شيئا، لا يملك نفوذا، لا يملك أسلحة، لا يملك. هكذا عباد الله الصالحين أيضا إذا توكلوا على الله الأمر كذلك. فشوف مثلا لما زوجته لعنها الله، زوجة نبي الله لوط، تفشي سره وتمضي إلى قومها وتخبرهم بأن أضيافا قد وردوا على لوط، يجون يقول لهم، شوف شلون يعني واقعا هذه الإنسان إذا تأمل فيها يعني واقعا يشعر بحالة من الانكسار، يعني الألم، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين، يعني وصل إلى هالمستوى، يقول بأنه أنتم لا تفضحوني في ضيفي، لا أبدا، لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. ثم يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لكن أنا ضعيف أو مستضعف، ما عندي هذه القوة. وأنبياء كثيرين ممن هددوا بالقتل وقتلوا وأخرجوا من ديارهم، شوف مثلا نبي الله إبراهيم على هذا الأدب العظيم، هذا هم خلي بين قوسين موجود في الجزء السادس من الميزان، بحث حول الأدب في القرآن رائع جدا وجميل، مقسمنا إلى أقسام كثيرة، من ضمن أقسامه أدب الأنبياء في القرآن، أدب الأنبياء في القرآن، وبقسم لنا مثلا أدب الأنبياء مع أقوامهم، أدب الأنبياء مع أسرهم وعوائلهم، أدب الأنبياء مع الله عز وجل. شوف مثلا من ضمن الأدب الذي استخدمه نبي الله إبراهيم، خب هذا آزر ليس أبوه، وإنما على بعض الروايات أنه زوج أمه، هكذا قيل، يعني أن يكون عمه بعيد أيضا وإنما زوج أمه. لكن شوف الأدب، كل ما تحدث معه بحديث يقول له يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني أخاف أن تكون للشيطان وليا، إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب فتكون للشيطان وليا. أربع خمس يا أبتي، وبعدين شوف ذاك الجواب ماذا قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أرجمنك لها معنيين، إما أشتمك وإما أن أرجمك بالحجار. مع ذلك يقول لأبو سلام عليك سأستغفر لك ربي، إن ربي كان بي حفيا أو إنه كان بي حفيا، عندي حفاوة عند الله عز وجل، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. زين، هذه جوانب مهمة. يعني حينما يمر الإنسان بآيات الجنة بآيات النار، كذلك مشاهد القيامة. سألان هذا سيد قطب، رجل منحرف، لكن كتابه عند كتاب اسمه مشاهد القيامة في القرآن، رائع، يعني كتاب تفسيري أدبي، وهذا من الكتب التي ترجمها إلى الفارسية السيد القائد حفظه الله. إجمالا هناك يأتي بمشاهد القيامة ويقف عندها. شوف مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حالة، يعني انت شوف احيانا انت تطالع التلفزيون مثلا وتشوف شلون الانفجارات التي تحصل من خلال البراكين، الانفجارات التي تحصل في اعماق البحر وتفجر ما ينصهر من المعادن، يعني انسان وهو يرى صورا، صحيح صور حقيقية، لكنه مع ذلك يشعر بالرهبة والروعة. أو مثلا في قوله عز وجل: خذوه فغلوه. يا الله، اللهم أجرنا من النار. يقول إمامنا زين العابدين: إذا قال لهم الله خذوه فغلوه ابتدر إليه 70 ملكا من الغلاظ الشداد، كل واحد منهم يريد أن يمزقه تمزيقا. الحالة هذه. وأيضا في المقابل لما يتحدث القرآن الكريم عن الجنة ونعيمها وما أعد الله عز وجل فيها للمؤمنين للطائعين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لاحظ عدد، نعم، ها أنهار من لبن سائغ للشاربين، من خمر، من ماء. لاحظ هذه حالات، أو تجري من تحتهم الأنهار. ألا نحن ما ندري، لأن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن أيضا يعيش الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول إني لأقدر أن أختم القرآن في ليلة واحدة. وطبعا هذا الأمر يعني فعله كثير من المؤمنين. أكو أحد العلماء في مشهد مدفون عند باب الشيخ الطبرسي، يعني أول ما تدخل قبل أن تصل إلى الباب الذي يدخلك إلى القبة، هناك قبر اسمه شيخ حسن بن علي النخوتكي. هذا كان من المتعلقين بالله عز وجل، من أصحاب العبادة المنقطعة النظير. في ترجمته أنه كان يصلي صلاة الليل قبل بلوغه، ونذر نذرا أن يختم القرآن في كل ليلة، يختمه لمدة سنة كاملة، كل ليلة يختمه ختمة. يعني لما يقف الحسين سلام الله عليه على حبيب ويقول له أشهد أنك كنت عبدا صالحا أو فقيها عالما وكنت تختم القرآن في ليلة، ترى حتى الناس يعني العاديين حينما يكونون في الحج، ربما مثلا بعضهم يجلس على جبل الصفا من العشاء إلى الفجر اختمه. الآن القراء يعرفون يعني قراءة السريعة شقد تستوعب أو تحتاج من الزمن، ربما 10 ساعات. وأن شفت بعضهم يختمه في 4 ساعات يختم القرآن، يعني شوي قراءة سريعة. إجمالا اللي يعني يهمنا جدا في التعامل مع القرآن وفي التعاطي معه، أن نتعاطى معه بالطريقة النفسية كما يقولون. يعني شفت أقول في تفسير فلسفي، في تفسير عرفاني، في تفسير لغوي، في تفسير. لا، أنا أريد أتعامل مع القرآن تعاملا تربويا، تعاملا نفسيا. يعني وأنا أقرأ الآيات أعرض نفسي على الآيات. وبلا شك بل الإنسان على نفسه بصيرة، سوف يرى ويعلم أنه هل تشمله هذه الآية التي فيها ذكر جميل لأصحابها، أو فيها وعيد وعذاب. يعني لما أمر بقوله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، شقد أنا عندي أهواء، طبيعي جدا هذه في كل ختمة تمر علي وأنا أسعى إلى أنه أخرج من هذه الآية. بالنتيجة ما دامت هناك أهواء تبعدني عن الله عز وجل تشملني الآية، لكن لما أنهى النفس عن الهوى يأتي الهوى ولكن أغلبه. وأما من نهى، الآية لطيفة تقول أنه هناك هوى، لا يكون معصوما الإنسان عن أن يوسوس له الشيطان، أن يغويه، أن يحرك شهواته، يحرك نزواته، لكن ينهى نفسه عنها. وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأيضا هو يقول له إن ترى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أنا من الذين يزكون نفسي بتطهيرها عن كل معصية. هذا المقدار الأقل. يعني شو اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إن أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله. شوف أكو مستوى من الورع حتى عن الشبهات، لكن النبي قال بس الورع عن محارم الله، وهذه مو رتبة عادية أو قليلة، يعني أن فلان أصلا ما صدر منه حرام، ما قصد الحرام. لاحظ زين. أو مثلا تمر علي آية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أعرف نفسي غاض للبصر أو لا؟ يعني لما تقول الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النتيجة ماذا؟ ذلك أزكى لهم. ولذلك أيها الأحبة، احنا هكذا ينبغي أن نتعاطى ونتعامل مع القرآن الكريم. طبعا ربما بعض الآيات لا نفهمها، نرجع إلى التفاسير، نتعامل مع القرآن الكريم بأن نعرض أنفسنا عليه ونشوف هذه النفس فيها الأمراض التي ذكرها القرآن، أو فيها الفضائل التي ذكرها القرآن الكريم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا يعني انت شوف، تمر علينا احيانا حالات اخوان، ها اخوان ما تدري ليش متزاعلين، ربما سنوات تمر عليهم، وهذا في كل مناطقنا، ترى لاحظوا كل مناطقنا وكل عالمنا بشكل عام، وربما في بعض الدول التي فيها ثارات وفيها انتقامات وما إلى ذلك، يعني فكر عشائري وفكر قبلي أيضا تصل حتى إلى القتل، علشان يعني حفنة دراهم، علشان قطعة أرض، وأحيانا تصير على أساس كسر عظم كما يقولون، يقول أنا مو محتاج إلى هذا، لكن ما أخلي. القرآن يقول لا يا جماعة، مو هذا، لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فعلا أنا أقدر لو ما أقدر، إذا بعدي ما أقدر أدفع أحاول أن أعلم نفسي. يقول عمار لأمير المؤمنين سلام الله عليه في واقعة صفين، واقعة صفين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعطل راية لمحمد ابن حنفية ابن خولة، وقال له محمد: هذه راية من خفضت مذ رفعت. راية رسول الله، راية الإسلام، وتد في الأرض قدمك وارمي أقصى القوم ببصرك. محمد جاءته السهام كرشق المطر، ما رجع لكنه توقف في مكانه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما رآه كذلك انتزع الراية منه، كرار بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه غير فرار، واخترق الجيش، ثم لحق به محمد وأخذ منه الراية وواصل الحرب. أكو حالات تتوقف فيها الحرب للاستراحة، قاعدين أمير المؤمنين سلام الله عليه، عمار، محمد ابن الحنفية، الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. عمار قال يا أمير المؤمنين لقد بلي محمد هذا اليوم بلاء حسنا. قال له أمير المؤمنين بعد ماذا؟ عقب ويش يعني؟ أنا اللي جيت وأخذت من عند الراية وتقدمت بها. بعد ماذا؟ فقال عمار أبا الحسن إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهكذا واقعا يعني الإنسان الذي يغضب يحتاج إلى أن يروض نفسه حتى يتخلص من الغضب. الإنسان الذي لا يستطيع أن يدفع السيئة بالحسنة أيضا يحاول أن يعود نفسه، ويمكن للإنسان أن يتعود أن يخرج عن هذه الحالة. وهكذا أقول كل الآيات يمكن للإنسان أن يعرض نفسه عليها، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أعرض الرأي على القرآن، حتى لو عندي أفكار بعد أعرضها على القرآن. هذه الأفكار يقبلها القرآن لو لا؟ لاحظ، ولا تعرض القرآن على الرأي، اعرض الهوى على القرآن، ولا تعرض القرآن على الهوى. مو ملعب، هذا كتاب الله عز وجل، كتاب وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هدى للناس، مطلق الناس، وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإحنا أيضا قلت يعني إحنا لما نقول قرآن يعني أهل البيت معه لا ينفكان. لاحظ، لما الحسين بأبي وأمي وقف على حبيب قال له أشهد أنك كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. ذول الأصحاب يعني لا نظير لهم، لا نظير لهم. لما جمعهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأجاز لهم الرحيل ألقوا عمائمهم وقالوا قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله، أنا أعيش بعدك. شعراءنا جزاهم الله خير كل واحد عنده صورة لهؤلاء الأصحاب، لأن الذي فعلوه يعني تتصور جون يقول لي الحسين جون إنما تبعتنا للعافية، امضي إلى سوادك، روح إلى أهلك إلى بلدك. قال سيدي أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاءكم وفي الشدة أخذلكم. لا والله، حتى يختلط هذا الدم بدمائكم أهل البيت. ويجون أرباب المقاتل يقولون لما كان يوم العاشر كان أبو عبد الله روحي له الفداء تارة يضع خده على خد علي الأكبر، وما أدراك ما يمثل علي الأكبر للحسين، ويرفع هذا الخد المقدس ويضعه على خد جون. جون به رمق، يفتح عينيه متبسما مناديا من مثلي، وابن بنت رسول الله واضع خده على خدي. سعيد ابن عبد الله الحنفي هذا أيضا يقف درعا للحسين حينما أراد الحسين أن يصلي بأصحابه صلاة الخوف. وكانت وظيفة سعيد الحنفي، سعيد بن عبد الله، أنه كلما جاء سهم طائش يريد الحسين يتقيه سعيد بجسمه بصدره بعنقه بوجهه، حتى أصبح بدنه من كثرة السهام كالشمس. وقع وقع والحسين قد فتل عن صلاته، جاء وقف على رأسه، فتح سعيد عينيه وهو في الرمق الأخير، قال أبا عبد الله هل وفيت؟ يعني هذا الفعل الذي فعلته يعذرني بين يدي جدك رسول الله، بين يدي أمك الزهراء، بين يدي أبيك الأمير المؤمنين، بين يدي الحسن؟ قال بلى يا سعيد، لقد وفيت، جزاكم الله خيرا، لقد وفيت، أنت أمامي في الجنة، فأبلغ جدي عني السلام. ولذلك أقول الشعراء كل واحد عنده مشهد. ابن فايز رحمه الله يقول هذه صفوة إلهية، الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة، مطيعين حوله وكلفة حظه يشيله، فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار، ومنهم نصارى والسعد سواهم أنصار، ومحمد يعوق المرض ويظل في الدار، وبكل وقع البيرق الأكبر يشيله، مولى أبو ذر الغفاري صار منهم، دم حظ نهض به واختلط دمه بدمهم، الأعلام رفت والعبد بيد علمهم، قريب وبعيد ليلفه من كل قبيلة. هذا بن فايز. ملا عطية أشير إلى حالة من رثاء الحسين لهم، يعني الشعراء ينقلون هذين البيتين عادة، وقف عليهم نادى أحباي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت معتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبوا. ويجي ملا عطية يتحدث على لسان الحسين يقول له الله فزتوا بسعادة واحتذيتوا بحور وجنه، نلتوا السعادة واحتضيتوا بحور وجنه، لكن تركتوا حسين حاير بين عدوه، يعتب عليكم والدمع بالخد غدران، عن نومة التربان قوموا يا شياهي، نادى يا ابو فاضل لطاعون الحريبة، اركب حصانك يا الاخو والما يجيبه، والحق على زينب قبيل تمشي غريب، تمشي غريبة وتركب ظهور وعرج على الجاسم ودمع العينها، يقول له توعاد يا شمعة خيا، شوف العد حاطيت عليك وفي شامي، وبقيت بينهم كالطير مكسور الجناح، يا اصحاب ما من داب عن مهجة الزهراء، الأجساد ظلت تنتفض من على الغبرة، ينادون لجلك ننذبح 70، آمر علينا بالحرب بنقوم يا حسين. أبيات الدعاء ابن نصار عند صورة أرق، يقول بأن هؤلاء إنما وقفوا لحفظ عرض الحسين، لحفظ حرمات الحسين، يقول قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلاوا خوات حسين تنظام، لمن طاح وتفايض منهم الهايام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر، بيتها ومثل ما هو النجيم النجيم من خار هذا الرمح بفادي تثنى والهذا بالوجه للسيف رنى وهذا الخيل صدر رض ظن وهذا وذاك بالهندي موذر وهذا وذاك بالهندي موذر أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي أسألك اللهم ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله ارحم شهداءنا فك أسرانا اشف جرحانا ومرضانا إخواني الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك واهد اللهم ثواب هذا المجلس لروح الحاج علي عيسى حسن صالح وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين ومن مات على الإيمان ومن ليس لهم ذاكر يذكرهم من شيعة أمير المؤمنين ولأرواح الشهداء والعلماء وخدمة أهل البيت جميعا رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.